صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر.
المشهور أن هذه الأبيات لابن العرندس يحضر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في أي مجلس تقرأ فيه هذه الأبيات.
فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر إمام الهدى سبط النبوة والد أئمة النهي مولا له الأمر إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله صهر إمام بكته الإنس والجن والسماء إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر بالطف لم تزل تطاف بها طوعا ملائكة وقوله صحيح صريح ليس فيه ذلكم نكر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه تسعة يا أمة حق الله ثمان ولا يا عشر يقتل ضايا تحفظ الأصل يقتل ضيام آنان حسين وفي كل عضو من نامل بحر ووالده الساقي على وفاطمة ماء الفرايات لها مهر من دايم لو أبكي عليك العمر من دايم من دايم ومصابك صار اللي بكل وكيت من دايم يا عين المتبش عليك من دايم من دايم وبش عليك الحجر يا ابن الزكية يا وبش عليك الحجر يا ابن الزكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
الله يبارك فيكم. إذا الإخوان شوي يتقدمون إلى الإمام علشان يفتحون المجال إلى بقية الإخوة القادمين. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. أتقدم إلى الإمام. الله يبارك فيكم. علماء النفس يجعلون هنالك رابطة بين السلوك الصحي والنفس الصحية، فيقولون أن هنالك ارتباطا وثيقا بين النفس الصحية وبين السلوك السوي، فلو كانت النفس صحية فذلك يدل على أن السلوك سويا، ولو كان هنالك اعتلال في الصحة فيدل على أن السلوك غير سوي. الآن لو نظرنا إلى الأعمدة الأساسية في السلوك السوي لوجدنا أن السلوك السوي له دعائم ثلاثة. أولا العلاقة بين السلوك الصحي وبين الذات. الواقع أن ذات الإنسان هي الأساس، هي المحل الرئيسي للقرار، من ذات الإنسان ينطلق كل شيء. فلو تمكن الإنسان أن يفهم هذه الذات لتوصل إلى الكثير من النقاط التي يلزم عليه أن يحققها في هذه الحياة. فلو نظرت إلى ذات الإنسان لوجدت أن الله تبارك وتعالى أودع فيها الكثير من القدرات والطاقات الهائلة التي يصعب على الإنسان أن يقول لا أتمكن، ليس بإمكاني أن أفعل ذلك، لا أقدر. هذه عبارة لا أقدر الله تبارك وتعالى جعلها استثنائية في حياة الإنسان. الإنسان الذي يحاول دائما الهروب من المسؤولية، الذي يحاول دائما أن لا يعي المسؤولية المطلوبة منه، يقول لا أقدر، يبرر، يقول الظروف صعبة، وتارة يقول أن ليس لي القدرة على ذلك. ذاك هو الإنسان الفاشل في الحياة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان قدرات هائلة. لماذا؟ لكي يتصرف في هذه القدرات، هذه القدرات في ذات الإنسان. فلو نظرت إلى كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أيها الإنسان، أن الله تبارك وتعالى فضلك على جميع الكائنات، جعلك الخليفة له، يعني ماذا؟ يعني كل الكون سخره للإنسان. المشكلة أين؟ المشكلة أن الإنسان لا يعلم سر هذه الذات، كيف يتعامل مع ذاته. لذلك لما تنظر إلى الفرزدق وقف يمدح الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني ماذا؟ يعني ما كل لا في حياة أهل البيت على مستوى الذات وعلى مستوى التعامل مع الناس، التعامل مع الآخرين. الراوي يقول كنت مع الإمام الصادق سلام الله عليه ونحن نطوف ببيت الله الحرام، تعرف أن الطواف حكم حكم الصلاة. الصلاة الإنسان يحتاج إلى طهارة، هكذا الطواف بحاجة إلى طهارة، ما يقدر الإنسان يقطع الطواف. ولكن يقول الراوي كنت مع الإمام وإذا بالإمام انفتل مني، تركني وذهب إلى إنسان. تعجبت لما رجع الإمام، قلت له يا ابن رسول الله هذا إنسان تترك الطواف؟ قال نعم، قضاء حاجة المؤمن أهم من هذه الفريضة، أهم من هذا الطواف. يدل على ماذا؟ يعني أن أهل البيت ما قالوا لا في حياتهم أبدا. انظر إلى أمير المؤمنين يأتي من العمل تعب بأبيه وأمي، ولكن يجلس على قارعة الطريق لما يسأل لماذا يا أبا الحسن، يقول أجلس هنا لقضاء حوائج الناس. إذا جاءني إنسان وكنت في داخل الدار وطلب مني حاجة لا أقدر أن ألبيه، يمكن يخجل من عندي، فأجلس خارج الدار علشان لا يخجل إنسان من عندي أبدا. هذا تعامل أهل البيت. أهل البيت يريدون أن يقولون أن الإنسان القدرات التي جعلها الله تبارك وتعالى فينا جعلنا مؤهلين للقيام بكل مسؤولية، للقيام بكل عمل. أكثر من ذلك، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. يعني الله تبارك وتعالى أعطاك أيها الإنسان قدرة للتصرف في الكون، مو للأنبياء، مو للأمة، احنا ما نبحث في ذلك، أنت الإنسان. الله يقول لك أطعني أجعل منك أنت البشر بإمكانك أن تتصرف في الكونيات. يعني أي قدرة هذه؟ هذه قدرة. اليوم علماء البرمجة اللغوية العصبية لما يتحدثون عن الذات وكيفية أداء هذه الذات يجهلون هذه القدرات. هم يتكلمون على أن الذات بما هي ذات، الإنسان بما هو إنسان، ولكن ما عند علم أن الله تبارك وتعالى قال للإنسان أطعني تقول للشيء كن فيكون. ما يدري هذا الشيء، ولكن هذا إضافة إلى هذه القدرات. إذن ذاك يدل على أن ذات الإنسان ذات مهيئة من قبل الله. شوف البعض لما تقول اذهب للعمل الفلاني يقول لك هذا العمل ما أقدر عليه، تقول له سوي فلان عمل آخر يقول لك لا ما أقدر عليه. دائما إنسان كسول، لا سمح الله، دائما إنسان مد إيده لهذا وإلى ذاك. وين المشكلة؟ المشكلة عند نقص في ذاته، يعاني من مشكلة. الله تبارك وتعالى لو وجد في الإنسان الصدق، هذا صدق الإنسان في التعامل مع الله تبارك وتعالى يوهبه ويرزق مواقف ويعطي ما لا يعطي لغيره. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نزلت في حق أمير المؤمنين. شنو اللي قدم علي بن أبي طالب؟ لو تنظر بنظرة مادية علي بن أبي طالب قدم خاتم هو في الصلاة، ولكن لأن علي بن أبي طالب ذات الإمام، الله يتعامل مع ذات الإنسان، مع حقيقة الإنسان، مع هذا الواقع الذي إذا فكر الإنسان في ذاته. لما يقول الرسول حاسبوا، أحاسب من؟ هذه النفس، هذه الذات، أجعل نفسي في الميزان بعد ذلك أقرر. فالله تبارك وتعالى نظر إلى ذات علي فوجد أنه ينطلق إلى الولاية من عمل وهو تصدق بالخاتم. ولكن يأتي رجل آخر فيقدم 60 خاتما ينزل القرآن في ذمه، يقول لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا ليش؟ ذات الإنسان. تارة ذات الإنسان تكون صالحة فعطاؤها يتقبل من قبل الله،
وتارة تكون ذات الإنسان غير صالحة فلا يتم القبول. هذا من جانب. من جانب آخر إذا نظرت إلى المجتمع تقول له فلان قضية ليش ما تغيرها، يقول والله تقاليد. شوف العبارة دقق فيها، يعني شنو تقاليد؟ يعني ما أريد أغير ذاتي. تقول ليش تسوي فلان شغلة؟ يقول هاي تقاليد وعاداتنا. العادات والتقاليد إذا كانت توافق الدين فبها ونعمة، ولكن إذا كانت لا توافق الدين علينا أن نضرب بها عرض الحائط لا قيمة لها. فإذا الإنسان بإمكانه أن يتعامل ويكون صادقا مع ذاته، لا يقول إن هذه عادات وتقاليد، وإنما إذا أراد أن يغير ذاته بإمكانه أن يغير ذاته. زين، الآن نأتي إلى هذا السلوك السوي. السلوك السوي له ثلاثة أبعاد. أولا فهم الذات. ما المراد من فهم الذات؟ شوف الإنسان، الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان يعرف نفسه. الإنسان يعرف أن في نفسه نقاط للضعف ونقاط للقوة. تدري أنت إذا رحت المجمع الفلاني ما تقدر تحافظ على عينك من الحرام، تدري بنفسك، تدري بنفسك أنه أنت إذا نظرت إلى المال لا تتورع في هذا المال جاء من الحلال أو من الحرام. يعني أكو ناس عند المال يضعفون لا يتورعون، أكو ناس عند المرأة لا يتورعون، حلال حرام مو مشكلة عنده. هذا نموذج. هنالك نموذج أن الفتاة تذهب إلى الجامعة تضعف، تغير من ملابسها، تغير من الزي. ليش؟ في أتكيت معين لازم أمشي على هذا الأتكيت، لأنه إذا رحت بالعباية وراح أروح بهذا الزي الملتزم ربع وصديقاتي راح يستهزئون فيه. أضعف أغير من الزي علشان لا يقولون أنا متخلفة. صار اليوم الإنسان الملتزم بدينه متخلف، وهم اللي كل شيء طالع وما عندهم لا قيم لا مبادئ صاروا هم متقدمين. لذلك أنا لما أجي إلى المجلس أعيش الزواجية، ألبس ملابس، ولما أروح للجامعة ألبس ملابس ثانية. يوم اللي أروح للعمل والله لأنه أبو العمل فارض علي، إذا عمل يعرض ديني والتزامي للخطر ما ألتزم بهذا العمل. الله تبارك وتعالى البعض من الشباب يسألون يقول أنا أعمل في فندق، هذا الفندق في رذيلة في فحشاء، هذا الفندق فيه الخمر وما أشبه ذلك، نعوذ بالله. الإسلام يقول الخمر، الكارتون اللي فيها خمر ما تقدر تحركها من مكانها، يعني إذا تريد تزيحة شوية ما تقدر أبدا، محرم ولا تقرب عليها. يقول أنا أعمل في الفندق وفيه المنكرات، أقول له اترك ما فيه الحرام، الله لو نظر إلى قلبك ووجدك صادقا فإنه يعطيك الأفضل، يرزقك الحلال من الرزق، لماذا تقع في الحرام منه؟ إذن الإنسان عنده مواطن الضعف ومواطن القوة. عليه إذا عنده مواطن ضعف عليه أن يبتعد، يدري أنه لو ذهب إلى البلد الفلاني سافر راح يضعف أمام الشيطان، خليه يبتعد من هذا السفر. هذه ذات الإنسان، نقاط القوة أركز عليها ونقاط الضعف أبتعد منها. هذا أولا يسمى فهم الذات. علينا قبل أي عمل أن نفهم ذواتنا. إذا تمكننا أن ننظر إلى نقاط القوة والضعف في حياتنا لا يسيطر علينا شيء. هذا أولا. ثانيا تقبل الذات. شنو يعني تقبل الذات؟ يعني أن الإنسان لا يتبرأ من ذاته. شايف البعض يقول؟ يقول أنا كرهت نفسي. أبداً لا تقول هذا الكلام. الإنسان عنده سلبيات
وعنده إيجابيات، عليه أن يركز على إيجابياته ويدع السلبيات. ما يصير اليوم نتعامل مع السلبيات فقط، ما يصير الإنسان يقول أنا كرهت نفسي، أنا مطرود من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، الله غفار للذنوب. الرجل لو ذهب إلى زوجته يوم من الأيام أخطأت معك، لازم تكون إنسان تفهم هذا الواقع، لازم تتقبل أن الإنسان غير معصوم، يخطئ يا عم. الإنسان يخطئ، ليش الرجل يأتي ويحاسبها؟ يمر شهر يقول تتذكرين قبل شهر شن سويتي، تمر 5 أشهر تتذكرين قبل شن سويتي، هاي المسكينة سوت شغلة وخطأت. هذا الرجل يمسك عليها خلص، شي خلصها من عنده بعد، خطأ أخطأت ولأنها غير معصومة، كما أنت تخطئ أيضا. الرجل يعني معصوم، الرجل مو معصوم أيضا، أيضا يخطئ. على المرأة والرجل أن يتجاوز بعضهما عن الآخر، ليكون أنا واحد يوم من الأيام إذا أساء إلي أن أسيء إليه أيضا. إذن إذا هذه الإساءة استمرت كيف المجتمع يحيا؟ شلون راح نعيش في مجتمع لا يسامح بعضه الآخر؟ ما نقدر نعيش أبدا. تقدر تعيش اليوم في أسرة ما في تسامح؟ إذا الزوج وقع الزلة منه أو الزوجة يغفر بعضهما للآخر حتى يغفر الله لهما. إذا احنا واحد ما يسامح الآخر على خطأ ارتكبه، شلون نتوقع من رب العالمين أن يتجاوز عنا؟ ذو النون كان عابد من العباد، يقول خرجت من داري وإذا بي أنظر إلى عقرب كبير توحشت منه، تعوذت بالله منه. يقول وإذا بي أنظر إلى هذا العقرب، ذهب إلى النهر، إلى نهر النيل. يقول خرجت من هنالك ضفدعة، وإذا بهذا العقرب ركب على هذه الضفدعة، فسرت وراءهم. ذهبا إلى مكان إلى جانب الآخر، وإذا بالعقرب دخل إلى الغابة، شفت مكان في أشجار وفي ظل كبير، دخل العقرب وإذا بي أنظر إلى فتى جميل. قلت لا إله إلا الله، هذا العقرب قاطع المسافة كلها علشان يجي إلى هذا الفتى ويسم ويقتله. يقول في تلك اللحظات وإذا بي أنظر إلى ثعبان عظيم، جاء الثعبان إلى هذا الفتى، فانقض العقرب على هذا الثعبان وقتله. يقول نظرت إلى هذا الموقف، هذا الفتى كان مخمورا. الله أكبر، شوف رب العالمين شرب الخمر وارتكب المعصية، ولكن شوف ربك، شوف الرب اللي عند الرحمة، الإنسان يذنب يرتكب الحرام ولكن يمشي على أرض الله. الله أكبر، شنو الإنسان؟ شنو هذا الظلم؟ شنو هذا الجهل؟ شنو الإنسان يرتكب من معاصي ولكن رب العالمين ينظر إلى الإنسان فيتجاوز عنه؟ وإذا بذنون يقول نظرت إليه فصار يتحدث، صار يتحدث بعظمة الله. قام هذا الفتى المغرور الذي أغره الشيطان، شلون الإنسان بعض الأوقات يقع في الخطأ؟ الله ينبهه تنبيه، يعني هذا إنسان موفق، ينبه رب العالمين. وإذا به انتبه، كان مخمورا. قال له، قال ذنون له أتعرف أين كنت وكيف أن الله تبارك وتعالى أرسل لك عقربا وضفدع
من مكان بعيد لينقذك أيها الإنسان، أنت الذي تجاوزت على أمر الله.
شوف الإنسان لما عرف ذلك الفتى وإذا به صار يبكي ويستغفر، فطلب من الله التوبة وتحول إلى إنسان سائح ترك الدنيا وما فيها. فلو أخطأنا في حياتنا، شايف البعض يوم اللي عنده قضية ويا رب العباد ينادي إلهي مولا يبكي، ولكن يوم اللي تصير حفلة عريس ينسى رب العالمين. يوم الإنسان يروح دعاء إلى حفلة عريس وفيها طرب وبيها غناء وبيها شوية هز ينسى رب العالمين، يقول عم شيخنا خلينا شوية نتونس، كل حسينيات كل عزة وكل عبادة، شنو من يقول لك ما تتونس؟ ولكن بالحلال لا بالحرام. أكو واحد من عندنا، أكو امرأة قالوا لها عرس أختك ولكن فيه غناء، تقول ما روح. عندنا هذه الإرادة ذات الإنسان كيف تتعامل؟ ليش نخدع أنفسنا؟
لماذا ندمي قلب الإمام الحجة سلام الله عليه؟ الإمام الصادق يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الإمام ما ينظر إليك لا بأبي هو وأمي، ينظر إلينا أينما نذهب. في كل يوم اثنين وخميس أعمالنا تعرض على بقية الله الأعظم.
فالإمام ينظر إلى أعمالنا. لما نشوفك أنت المؤمن متوجه إلى المأتم رايح تصلي تقضي حاجة إنسان، كامش إيد إنسان تعبر من الشارع، الإمام يفرح لعملك. ولكن معاذ الله لو أدمينا قلب الإمام، مشاكلنا من وين؟ من هذا الطرف، مشاكلنا من هذا الطرف وهذا الواقع الذي صار يأكلنا، وصارت الأمة تتآكل من الواقع من هذه المعاصي والذنوب. شنو مشكلاتنا؟ وبعدين نقول إلهي ليش ما تستجيب دعائنا؟ إلهي ليش ما ترزقنا؟ وعدنا 15,000 طلب من رب العالمين، ما نعرف أن هذه الذنوب هي مسجلة عند الله. إذن أولا فهم الذات، قلنا فهم الذات بمعنى الإنسان أن ينظر إلى نقاط الضعف والقوة. ثانيا النظر بواقعية إلى الذات، يعني السلبيات والإيجابيات. الأمر الثالث في تحسين أداء الذات هو تطوير الذات. الإنسان الله تبارك وتعالى ما خلق على نمط واحد. الله تبارك وتعالى قال الإنسان هذه الدنيا اعمل في هذا العالم، لا تجعل من نفسك واقع جامد، لا حرك نفسك طور نفسك. إذا أردت الرزق فهذه الدنيا وباب الرزق مفتوح، ولكن تشوف ألا يعمل في الربا، ويوم يجيك يحاول يطلع طريقة شرعية. شيخ ندور لي على حل شرعي، هو يشتغل في الربا، هو ماخذ معطي في الربا، هو بيشتغل بالحرام. تعرف اليوم ليش الكلام ما يأثر؟ تدري قبل يوم واحد يقول، يقول الشيخ اللي يتكلم هذا الكلام ترى الناس ما يدخلون لذلك، الناس ما يردون على هذا الكلام. تعرف ليش؟ تعرف ليش اليوم لما نقعد بالمجالس نتأثر ونطلع برا ننسى كله؟ ما أتكلم عن الحضور، أتكلم عن المجتمع بشكل عام. اليوم الفتاة تسمع الكلام تدري أن هذا حرام هذا العمل وتتيقن به، ولكن عمليا كله ما في شيء كأنه ما صار. تعرف ليش؟ من أكل الشبهة وأكل الحرام، كل المشكلة بالحرام. هذا الرواية عن رسول الله أن جسد وأن اللحم ينمو على اللقمة الواحدة. تروح إلى المطعم تقول هذا بلد إسلامي، بس ما تدري هذا الطعام من وين جايبين. اليوم هذا اللحم برازيلي استرالي جاي من بلاد برا، أنت تدري هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية؟
أنا أقول لك شرعا أنت مو ملزم بما أنه بلد إسلامي، ولكن لو كان فعلا لم يذبح على الطريقة الإسلامية هذا الطعام اللي تاكله لا يغيرك. شنو مشكلتنا؟ معاوية شلون أغر الناس؟ معاوية شلون سيطر على الناس؟ الخلفاء من بني أمية وبني العباس كيف أغروا الناس بأكل الحرام؟ يعطي طعام على حرام يقول له روح خلاص هذا إلي بعد. هكذا نحن، المشكلة أن اليوم التورع في الحلال والحرام. أسأل أقول له هذا من وين؟ يقول هذا القماش ها؟ أو هذا الثوب. اليوم عالمنا عالم ماركات، ليش تروح أنت إلى أماكن راقية؟ يقول لك لازم يحسبوني أنا إنسان راقي ولازم أشتري ماركة. ما يدري هاي الماركة اللي يسووها بالبلد ويصنعوها وركبوها، يقول لي يلا نمشي. هذا واقع مو هنا، كل مكان اليوم صار يقصون علينا، وإحنا بسهولة تشوف إنه الماركة يصنعوها ويلزقوها بالثياب ويمشوك. ولكن شوف الإنسان، الإنسان ينظر إلى الظاهر، الإنسان ما ينظر. أقول له هذا ماكدونالد تروح تأكل من عنده، تدري الدجاج ذبيح إسلامي؟ متأكد؟ الرايح إلى كنتاكي تدري هذا ذبح إسلامي؟ شيخنا الناس كلها تأكل، إحنا ما تناكل. زين إذا باشر صار عليك بلاء لا تجيني بعد. إذا ما تتأكد، سيما في قضية اللحوم، سيما في قضية اللقمة. الإمام الصادق سلام الله عليه نظر إلى رجل من أصحابه اسمه مصادق، التفت إليه. الإسلام يقول طور ذاتك ولكن مو على حساب الآخرين. الإسلام يقول لك أصعد أنمو ولكن لا تدوس على رؤوس الضعفاء، أنمو بقدراتك وطاقاتك. الرواية الإمام الصادق أعطى لمصادق، قال له هذا 1000 دينار روح تاجر بهذه الأموال. مصادق راح رجع بعد فترة مع 2000 دينار. التفت إلى الإمام قال له يا مصادف المبلغ كم؟ قال له يا ابن رسول الله عطيتني 1000 دينار هذه 2000. قال ضعف الربح. قال 1000 بـ1000. قال كيف؟ قال ذهبنا إلى البلد الفلاني مع التجار، عندنا بضاعة. سألنا قالوا أن هذه البضاعة ما موجودة في هذا البلد. زين شو نسوي؟ قالوا اذا نبيع ضعف. شوف الانسان يستغل الاخرين، ذاك التاجر وذاك الملاك وذاك الملياردير ما راح يتاثر، بس هذا المسكين اللي متحير بنقم سهل هو اللي راح يتاثر. يقول فتعاضدنا على ان نبيع الدينار بدينارين. قال له الامام الصادق يا مصادف على حساب المسلمين؟ قال بلى. قال خذ 1000 لا حاجة لي بذلك. ما مسوين عمل حرام ولكن بإجحاف لحق الناس. شوف الإسلام، هذا الدرس من الإمام يعلمنا أنه طور ذاتك، نمي قدراتك ولكن مو على حساب الآخرين. هذا جانب. الجانب الآخر في تنمية ذات الإنسان المرونة. شنو المرونة؟ المرونة بمعنى أن الإنسان في الحياة معرض للنجاح ومعرض للفشل. يوم من الأيام أنت تنجح في حياتك، تتقدم في حياتك، الله يفتح عليك الأبواب، ويجي يوم هم تنغلق الأبواب بوجهك، ماذا تصنع؟ لابد أن نفكر دائما بالبدائل. اليوم المجتمع كثير من الحالات الاجتماعية يظلمها. المرأة اليوم إذا طلقت وفشلت في حياتها يعني أن نقضي عليها بالموت؟ أبدا، خلينا نعطيها مجال آخر إلى ممارسة أخرى، إلى مجال آخر، إلى حياة ثانية. فإذا علينا أن تكون لنا مرونة مع ذاتنا، ألا نتمسك بشيء إذا هذا الشيء أدى إلى الفشل. الكثير من العلماء اليوم يقولون أن فشل الإنسان في الحياة هو بداية لنجاحه، ولكن لو نجح قد يكون بداية إلى فشل. ليه؟ لأن الفشل يجعل من الإنسان ينتفض من مكانه، النجاح يصاب بالعجب فيتأخر الإنسان. هذا التعامل، التعامل المرن مع الواقع. الأمر الآخر الذي يؤثر على حياة الإنسان ويعطل الإنسان دفعا كبيرا في حياته التعامل بواقعية. يعني حينما تخطط لحياتك اليوم أنت خاطب ورايح تشتري أثاث، لازم تشوف الميزانية اللي عندك. هذه الميزانية أشتري فيها غرفة نوم، أشتري فيها ثلاجة، أشتري فيها طباخ. لازم تخطط في حياتك بواقعية. أنت اليوم راتبك راتب معين، ولكن تخطط أنه تسكن في شقة راقية بحيث ما تقدر تسددها. العلماء يقولون أبدا، كن واقعيا مع ذاتك. أنت قدراتك المالية معدودة ومحدودة، تعامل مع هذا الواقع ضمن هذا الواقع، لأنك إذا لم تتعامل بهذه الطريقة ستخسر في حياتك، ستقع في مطبات لا تتمكن أن تخرج منها. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، تصور لما جاء إلى كربلاء لم يخطط. الإمام الحسين لما جاء إلى كربلاء اعتباطا، لما جاء إليه ابن عباس قال له: يا ابن رسول الله، إذا أنت خارج وتعرف بمقتلك، إذا لماذا تخرج النساء معك؟ ليش تأخذ النساء معك؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. يعني الإمام الحسين مخطط إلى قضية النساء. لا تتصور الإمام يخرج من المدينة اعتباطا ويجي إلى مكة اعتباطا، ويطلع متى الإمام يسوي عمره مفردة ويطلع يروح إلى الكوفة؟ ما في شيء اعتباط عند أهل البيت. أهل البيت يعلموننا كيف نخطط في حياتنا. المشكلة إحنا نتعامل مع أهل البيت مع مأساتهم. بالله عليك أسألك سؤال، إذا واحد إجا سألك من هو الحسين، أنت شيعي وموالي، شو تجاوب؟ تقول الإمام الحسين استشهد في كربلاء وبعد؟ بس هذه عارفة عظيم الشهادة، شهادة الحسين ما في أعظم منها في الكون. ولكن شنو نعرف؟ اليوم إذا جاك واحد أوروبي قال لك أنا قصير مسلم، من هو الحسين بن علي؟ اعطيني السيرة الذاتية، شو تجاوب؟ من هو الحسين؟ إذا سألك عن الإمام الحسن، من هو الإمام الحسن؟ المشكلة عن الزهراء سلام الله عليها، شنو نعرف عن الزهراء؟ نعرف أنها ابنة رسول الله، تحملت المصائب، كسر ضلعها بين الباب والحائط سلام الله عليها. لأن هذا جانب المأساة وهو جانب عظيم، ولكن جانب الحياة شنو نعرف منهم؟ كيف كانت تتعامل مع أبنائها؟ كيف كانت تتعامل مع الناس؟ ما هو معرفة الزهراء؟ خطاب الزهراء، فكرها السياسي الاجتماعي الثقافي الحضاري، شنو عندنا من أهل البيت؟ عندنا شيء ولا ما عندنا شيء؟ إذن هنالك مشكلة أننا نتعامل مع أهل البيت في بعد واحد. نتعامل مع أهل البيت في ماتم الروح حق البركة، في لطمية الروح نلطم، هذا خلاص، هذا ما عندنا غير هذا. هذه مشكلتنا. مشكلتنا اليوم أننا لا نعرف أهل البيت. نحن من لا يعرف أهل البيت كيف نعرفهم للعالم؟ فاقد الشيء لا يحصي، شلون نعرفهم؟ لو تنظر إلى أهل البيت ما كانوا يخطون خطوة إلا بتأمل. يعني يقول لك: أيها الموالي، أنا ما أعلمك كيف تبكي فقط، أنا ما أعلمك كيف تحضر المأتم، أعلمك كيف تعيش. الحسين سلام الله عليه حينما قتل، وحينما ننظر ببصيرة إلى سيد الشهداء، لاحظ أن الإمام يعلمنا كيف الحياة. شو سيد قطب عند عبارة يسميها فقه الموت، ما عندنا فقه الموت. أهل البيت يعلموننا فقه الحياة، كيف نعيش، كيف نتعامل مع أبنائنا، مع مجتمعنا، مع أعدائنا. مو هذا علي بن أبي طالب، احنا مع أصدقائنا ما نعرف نتعامل. هذا يدل على أننا لا نعرف أهل البيت. فلو قلنا أننا نعرف أهل البيت كذبنا على أنفسنا وكذبنا على ذواتنا. الذي يعرف علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ينظر إلى النصراني فيعطيه راتب من بيت المال، ينظر إلى ابن الكوى الخارجي يعطيه راتب من بيت المال ويكرمه، احنا صديقنا ما نعرف نتعامل وياه، فكيف بالاعداء؟ واحد يقطع الاخر هكذا. فاذا لا نعرف الحياة، لم نتعلم من اهل البيت فقه الحياة. فأهل البيت لو نظرنا إليهم ما من خطوة، تصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبي هو وأمي، الإمام هو جالس تصور في المدينة 25 سنة، علي بن أبي طالب جالس هكذا ما يسوي شيء، ما من خطوة من خطوات أمير المؤمنين إلا وكانت في بناء الأمة، في بناء المجتمع. هكذا أهل البيت سلام الله عليهم. تصور الإمام أمير المؤمنين تأتي إليه فاطمة سلام الله عليها ويأخذه على كل دار من دور المهاجر والأنصار اعتبارا سلام الله عليك سيدتي، كل تخطيط، وإلا شلون وصل هذا الصوت إلينا؟ فكان خروج أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مكة وإلى كربلاء كان هذا مبرمجا. لماذا؟ لأن الإسلام كان متوقف على ذلك، حتى وجود العلويات بنات رسول الله. لما كنا مع أبي عبد الله كان ذلك بأمر من الله، شاء الله أن يراهن سبايا. ولكن الإنسان اللي عنده هدف، الإنسان اللي عنده غاية معينة، يضحي بكل شيء. ألا ترى العقيل زينب سلام الله عليها كيف رعت الأيتام من بلد إلى آخر؟ بعض الروايات تقول أن العقيل زينب سلام الله عليها دخلت أكثر من 30 بلدة، المشهور أنها دخلت إلى الكوفة ثم إلى الشام، ولكن في الطريق إلى الشام كانوا يدخلونهم في البلاد وكانوا يعلنون الفرح على مصاب أبي عبد الله الحسين حتى جاءوا بهم في الشام. يقول الراوي: نظرت إلى الإمام زين العابدين وقد ربطت الجامعة في رقبة الإمام، ما إن فتحت الجامعة وإذا بالدماء صارت تسيل من رقبته المباركة. هذا بقية الله، هذا خليفة الله، جاءوا بأهل البيت أجلسوهم في خربة لا تقيهم من حرارة الشمس في النهار ولا من البرد في الليل. وكانت هنالك، بارحة حكيت لك عن يتيمة والليلة يتيمة ثانية لأبي عبد الله الحسين، هي السيدة رقية سلام الله عليها. تدري البنت عندها علاقة خاصة مع أبوها، البنت تدور على دلال، تدور على عاطفة، على مشاعر، أنه تسأل عن أبيها. لذلك كانت تأتي السيدة رقية سلام الله عليها وقت الصلاة تفرش هذه السجادة إلى أبيها، تنتظر الحسين، الآن يأتي أبي، الآن يأتي أبي، الآن يأتي أبي. تلتفت إلى عمتها زينب: عم زينب شو ما أجى أبويا وينه؟ تقول لها: عم إن أباك في السفر، هي تقصد سفر الآخرة. تبقى هذه الطفلة الصغيرة بأمل الأب. يوم من الأيام نامت، وضعت هذا الخد الطاهر على تراب الخربة، وإذا بها في عالم الرؤيا تنظر إلى أبيها أبي عبد الله الحسين. حينما نظرت إليه أقبلت إليه، ضمها إلى صدره، صار يقبلها الحسين. قالت: أبي يا حسين، انظر إلى متون عماتي، لقد اسودت من الضرب. ضمها الحسين إلى صدره، صار يبكي الإمام بأبي وهو أمي. وإذا بالطفلة بعد لحظات أفاقت من منامها، وإذا الآن كانت في حجر أبيها، والآن رأسها على تراب الخربة. وإذا بهذه الطفلة صارت تنادي: عم زينب أين أبي الحسين؟ كالعادة العقيلة زينب قالت لها: بني رقي إن أباك في السفر. قالت لا
عما الآن كنت في حجر والدي، الآن مسح على رأسي. صارت تبكي الطفلة تنادي أبا أبا، وإذا بالعلويات أفقنا من النوم، وإذا بصياح وبكاء ونحيب، وإماما وحسينا. وصل هذا الصوت إلى يزيد. يزيد قال: ما الخبر؟ قالوا له أن طفلة ويتيمة للحسين أفاقت من نومها وهي تريد أبيها الحسين. قال اللعين: خذوا إليها رأس أبيها الحسين، وضعوه في طبق وغطوه بمنديل، جابوا وشافتهم من بعيد، جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بنا يا صنديد، يا اتركتنا ويا ناس الموت. الطفلة نظرت إلى هذا الطبق، تصورت أن فيه طعاما، التفتت إلى عمتها: زينب عم زينب، إني ما طلبت طعاما. قالت: عم رقي، إن في الطبق ما تطلبين. وإذا بهذه الطفلة رفعت المنديل، نظرت إلى رأس أبيها الحسين، صارت تنادي: وابتا وحسينا، أبا أبا، من الذي قطع وريدك؟ أبا، من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبا، من الذي خضب شيبتك؟ يا وايا عالدي، والله 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 ضيق. عالك شام انت هذه الطفلة اليتيمة. يا وايا عالدي، والله من عقبك، اي والله اي والله، من عقبك لجيمة. اثار الابو يا ناس خيمة، يفي على ابنته وحريمه، يفي على ابنته. أخذت الطفلة رأس أبي عبد الله إلى صدرها، ما مرت إلا لحظات وإذا بهذه الطفلة في جانب، ورأس أبي عبد الله في جانب آخر، وإذا بالسيدة زينب. قال الإمام زين العابدين: عم زينب، أخذي أختي رقية. قالت: خليها نائمة يا ابن أخي. قال الإمام زين العابدين: عم زينب، لقد ماتت أختي رقية. وإذا بالعقيلة صارت تضرب على رأسها، تلطم على وجهها، وهي تنادي: وحسينا
هو سيده أخذوا هذه الطفلة إلى الغسالة لكي تغسلها. لما كشفت عنها نظرت إلى السواد على جسدها، التفتت إلى العقيلة زينب، قالت سيدتي هل كانت هذه الطفلة مريضة؟ وإذا بالعقيلة زينب قالت أنها لم تكن مريضة وإنما ذلك من ثياب بني أمية. أخويا أنا حريت وتحيرت والله بيتامك، أدخذني إلى القبر يا حسين وياك، هذا تصيح عم وين عمي؟ هذه تصيح عمي ويان عمي، وهذه تصيح فارق لي ابن امي، يهيج لاعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين لي، عليلك من يدير العين لي. يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين، وصوني بقضاء الحوائج، شفاء المريض المنظور، شفاء المرضى جميعا، كل من أوصاني بالدعاء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا المكان المقدس بهذه الأنوار الروحانية. قبل ما أبدأ بالدعاء أعلمك ذكر، هذا ذكر مهم جدا أيضا، نساء ورجال إذا أردت أن لا تصاب بعين أبدا ولا يمسك سوء أقرأ هذا الذكر يوميا الصبح. هذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصبح أنت وطالع من بيتك قاعد بالسيارة تطلع مو مشكلة، ارفع ايدك هكذا مثل الدعاء، شلون في القنوت ترفع تقرأ سورة الحمد، بعد ذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد، بعد ذلك قل أعوذ برب الفلق، بعد ذلك قل أعوذ ورب الناس، هاي السور الأربعة تقراها، بعد ذلك تنفخ على إيدك وتمسح به على وجهك. لو صنعت ذلك الله يدفع السوء والعين والبلاء عنك طيلة ذلك اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب اللي عنده حاجة جميعا جميعا، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا الله، أمن اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبيتيمة أبي عبد الله، فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله.
يا الله يا الله اللهم اقضي حوائج المحتاجين أدي دين كل مدين شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين اللهم شافي جميع المرضى سيما المنظورين ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله ندعو للإمام الحجة سلام الله عليه اللهم صل على محمد وآل دعاء الإمام زمانك اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه
يا صاحب الزمان
في هذه الساعة وفي كل يا بقية الله وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.